Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أصيلة هي فردوسي الذي منحني الكثير في هذه الحياة. كان اختيارا مصيريا وحاسما في مساري باعتباري شاعرا وكاتبا. لولا الطفل لما كنت شاعرا. الشاعر محمد الأشعري جمعتنا صداقة طويلة وحميمة واستمرت وما تزال. كنا كل سنة نقوم بجولة طويلة لمدة شهر في أماكن مختلفة في الصحراء المغربية في المغرب. عظيم عظيم. المرأة لها مكانة عظيمة وشيء لا يصدق. لم يكن التلاميذ كلهم يفعلون ما أفعل. أنا كنت ميالا إلى العزلة. علاقتي بالشعر علاقة لافككة من عشق. وكنت ألعب كرة القدم.
في أصيلة التي اختارها وعلى الأرجح اختارته أيضا، استقبلنا المهدي أخريف في واحد من أجمل رياضات المدينة التي ارتبط بها ارتباطا وجوديا، فكانت بالنسبة له الفردوس والعائلة والمدينة التي على مقاسها. عاش طفولته بين الأشجار والبساتين في حضن البادية والجبال، فخصبت الطبيعة مخيلته وغذت روحه وأسهمت في صقل جوهر الشاعر فيها ليصبح صوتا متفردا بين أصوات جيله، شعرا ونثرا وترجمة. تجربة طويلة في الحياة والكتابة، صاحبها لا يستعجل ما ليس بآت، لكن ثمة أسرار بين الحبر وبينه، ونحن نحاول أن نكشف بعضها في هذا الجزء الأول من سيرتها. سيرة معي أنا اعتماد سلام. أستاذ المهدي، أهلا وسهلا بك في سيرة.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مدينتكم أصيلة.
شكرا لك أصيلة الجميلة، طبعا مكانا وأناسا كذلك. أستاذ المهدي، أولا ما العنوان الذي تختاره لسيرة المهدي أخريف؟
يصعب علي أن أختار عنوانا بذاته، لأن هذا النوع من محاولة إعطاء عناوين لتجربة طويلة في الكتابة وفي الحياة محرج، لأن العناوين تنثال على ذهني، ومن الصعب علي أن أختار منها بكيفية عفوية وفورية العنوان الملائم. ولكنني أقول دائما بأن أصيلة هي فردوسي الذي منحني الكثير في هذه الحياة، المدينة التي أعتبرها على مقاسي.
جميل هذا التعبير، مدينة على مقاسك. لا شك أن أصيلة تفتخر بك أستاذ المهدي. ما سر هذه العلاقة بينك وبين أصيلة واختيارك لهذه المدينة الصغيرة، رغم أنه توفرت لك فرص لتختار مدن أكبر؟
أولا أنا ابن هذه المدينة، والحقيقة أنني لم أكن أفكر في فترة من الفترات في الاستقرار في مدينة أصيلة. كنت دائما آتي إليها في فتراتي العطل الدراسية، لأن عائلتي مقيمة في هذه المدينة، كانت مقيمة، أبوين توفيا، ولكن علاقتي بها منذ الطفولة جعلتني لا أستطيع الاستقرار في مدينة غير أصيلة. لقد أقمت في البيضاء وخريبكة، ثم في الرباط، ثم جئت إلى طنجة التي كنت أرغب في الاستقرار فيها، ولكنني في النهاية اخترت برغبة مني أصيلة، وكان اختيارا مصيريا وحاسما في مساري باعتباري شاعرا وكاتبا، وأيضا باعتباري منتميا إلى عالم الناس البسطاء. لا أجد نفسي إلا مع بسطاء الناس، ولا أحب المدن، الإقامة في المدن الكبيرة. ولذلك أنا أعتبر أصيلة هي بمثابة بيت كبير. أصيلة هي عائلتي، أماكنها هي أماكني، يعني لا أشعر أبدا عندما أستطيع أن أخرج ببدلات عادية كما لو كنت في منزلي. لا أشعر بالفرق بين الخروج من البيت والتجول في المدينة.
وعلى ذكر هذا التعبير أستاذ المهدي، أنها عائلة قبل قليل وأنت في الطريق إلى هنا كان الناس يحيونك، تعرفون بعضكم البعض، هناك حميمية أيضا.
صحيح، هذه الحميمية بالنسبة إلي عنصر جوهري وأساسي ومغذي، لأنني لست وحدي في هذا الأمر. نحن عموما سكان أصيلة، حتى أولئك الذين يأتون من مناطق أخرى يتكيفون بسرعة ويصبحون مثل باقي الناس، لأنهم لا يمكنهم إلا أن يتأقلموا مع هذه الأجواء وأن يشعروا بجمالية المكان وبساطته وحميمية الناس وألفة المكان وجمالية المدينة برا وبحرا وعلاقات تاريخا ماضيا وحاضرا متجددا بفضل العمل الكبير الذي بدله الرجل العظيم الأستاذ محمد بن عيسى.
نحييه طبعا بهذه المناسبة.
نعم نحييه ونتمنى له مزيدا من التألق وطول العمر والصحة والعافية.
طيب لنتحدث عن الطفولة أستاذ المهدي، أعرف أنك عشت طفولات وليست طفولة واحدة.
نعم.
وإن ما زال ذلك الطفل حاضرا فيك حتى الآن.
لولا الطفل لما كنت شاعرا، يعني عندما أقول طفل بالطبع أنا لم أكن أتصرف كطفل ربما سوى في فترة قصيرة. لقد أجبرت على تحمل مسؤوليات وأنا في سن صغيرة. عشت أولا في مناطق جميلة جدا في البادية،
في جبالة
وخصوصا في منطقة في بني عروس وفي بني زكار وهي جاء ناحية القصر الكبير. أنا لن أنسى أبدا تلك الصور المحفورة في ذاكرتي، صور جمالية الأمكنة والأشجار والبساتين، ويمكنك أن تتحرك في أي مكان بحرية ومحروسا بستة كلاب يتبعونني حيثما
الاندماج مع الطبيعة
بحرية. وكنا صغارا ولكن كان الوالد كان يشتغل بعيدا، وكنا نحن أنا وأختايا واحدة رحمها الله أكبر منا والأخرى حفظها الله ورعاها نترافق في جولتنا وفي ألعابنا هناك، إلى أن انتقلنا إلى العرائش، ومنها جئنا إلى أصيلة حيث الوالد كان يشتغل في الباشوية المدينة واستقررنا هنا، وكان اختيارا حاسما ومهما جدا. فأنا أعتبر نفسي جبليا مدينيا، ولكن في نفس الوقت أنا رباطي أيضا، وأنا فاسي وخريبجي.
أنت مغربي باختصار.
تماما، وأحب السوس ولم أترك من مكانة منطقة إلا زرتها. وبالمناسبة أريد أن أوجه تحية خاصة إلى الصديق العزيز الشاعر محمد الأشعري الذي جمعتنا صداقة طويلة وحميمة واستمرت وما تزال، لأن الفضل الكبير يعود إليه في رحلات كثيرة قمنا بها معا بفضله هو، لأنه كان يملك سيارة وكان على علم على معرفة بالمنطقة مناطق المغرب أكثر مني، فاستفدت أنا كثيرا من هذه الرحلات، ولم تكن رحلات سياحة فقط ولكنها كانت أيضا رحلات تواصل وحميمية مع الناس في الأطلس الكبير، في جبال الأطلس الكبير، في الأطلس المتوسط، في كل مكان، في الصحراء لم نترك مكانا إلا زرناه.
في مرحلة الشباب؟
لا، يعني في فترة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، يعني كنا كل سنة نقوم بجولة طويلة لمدة شهر في أماكن مختلفة في الصحراء المغربية، في العيون وفي الدخلة وفي كل هذه، يعني لم نترك منطقة.
لم تكن حين متزوجا بعد؟
لم أكن متزوجا، لأنني لو كنت متزوجا لما أمكنني أن أترك الأسرة وأجي إلى
هذه العادة. هل لا زالت مستمرة الآن مع الأسرة هذه المرة؟
مع الأسرة نعم، لكن أسفارنا تغيرت، يعني لا أستطيع أن أقوم بأسفار طويلة إلى الأطلس الكبير لأنني سيحتاج الأمر إلى وقت
وجهد أيضا
والوقت أكثر، لأن لا يمكن أن تقضي فترة قصيرة لتزور مدن مناطق شاسعة تحتاج ليس فقط إلى الزيارات السريعة لأنها لا تعني أي شيء، وإنما تحتاج إلى وقت طويل.
نعم.
ولقد تعلمت في فترة من الفترات لهجات التشلحيت وكنت مواظبا على تسجيلي، واستطعت أن أتواصل مع الناس بها في منطقة جميلة جدا في قلب الأطلس الكبير، لا أنساها أبدا.
ما اسم المنطقة إذا تذكرت؟
تكترت محادية لجبل توقال، كانت هناك شلالات رائعة، ونحن أنا أنام على صوت الشلال، المياه الهادرة من أسفل، والأشجار اللوز والتين، ويعني طبيعة مذهلة، والأمن المطلق. مغرب عظيم
فعلا.
مغرب عظيم. المرأة لها مكانة عظيمة، والشيء لا يصدق. تأثرت وأدرفت دموعا كبيرة فرحا بهذه المنطقة التي عدت إليها مرارا، وأتمنى أن أعود إليها مرة أخرى لأنها لا تضع. وهذا هو المغرب العظيم الذي أحببناه، والذي نتمنى أن يتعلم سكان مدننا قيم هؤلاء الناس، ويحاولوا أن يأخذوا الدروس منهم.
نحيي طبعا كل سكان الأطلس
دائماً
وسكان
دائماً
المناطق النائية والجبال،
نحبهم كثيرا. نحن
نعم
جميعاً.
طيب، في الطفولة أستاذ المهدي، صحيح أن الأب كان منشغلا بعمله أحيانا بعيدا عنكم، لكن كانت الأم حاضرة، هذه الفترة كيف كانت؟ ما الذي طبعها؟
أولا يصعب علي أن أتذكر الكثير لأنني كنت صغير السن. في سن الرابعة أو الخامسة انتقلنا إلى العرائش، ولكن الانطباع راسخ، انطباعات راسخة. يعني أتذكر بعض الصور، لا أقول مبهمة ولكن بعيدة،
مشاهد هكذا.
يعني عشنا عيشة كما لو في فردوس، كنا نتجول ونصعد الأشجار ونقطف الثمار، ولا أحد يحوم أو يحوم حول تلك المنطقة. وكنا نعيش مع جيران كبار في السن، يعني كنا محاطين بعناية، وذلك الرصيد المذهل مما تلقته المخيلة والأحاسيس والمشاعر غداني وكونني وحماني وحافظت على جوهر الشاعري فيا.
الشاعر ربما صنعت يعني ذلك الجوهر أيضا،
ربما أكيد يعني بنسبة كبيرة. بالطبع ستأتي المعرفة لاحقا، ولكن المعرفة لم تعمل إلا على ترسيخ هذا العنصر.
صحيح.
والإضافة
وصقله كذلك. طيب، بداية هذه المعرفة أستاذ المهدي كانت طبعا عبر المدرسة، ولكن كانت أيضا هناك مكتبات.
صحيح، في أصيلة، يعني في سنة 57 كنا هنا في هذه المدينة. أنا مولد 51، كنت في السن السادسة دخلت إلى المدرسة في تلك السن، وأصيلة كانت فيها مكتبة، والمكتبة الأب كانت مكتبة لا بأس بها، وكانت هناك مكتبة بلدية فتحت أبوابها في بداية الستينات، فهذه لعبت دورة أساسية في تكويني. والمدرسة الإعدادية كانت فيها مكتبة ممتازة بمقاييس ذلك الوقت، فكنا نأخذ منها كتبا، ولكن المكتبة البلدية كنت أذهب إليها في العطل
باستمرار.
لم يكن التلاميذ كلهم يفعلون ما أفعل، أنا كنت ميالا إلى العزلة، وهذا طبعا لعب دورا مهما في تكويني الأدبي والمعرفي، وسهل علي الأمور في مجال الدراسة سواء الابتدائية أو ثانوية أو في الجامعة.
متى بدأت تهتم باللغات، بالإسبانية تحديدا؟
إسبانية منذ البداية. إسبانية منذ السنة الأولى في العرائش كنا نقرأ إسبانية. الوالد كان يعرف الإسبانية، ولكن نحن كنا ندرس الإسبانية والعربية في آن واحد، يعني في الصباح العربية وفي المساء الإسبانية، ولكنني كنت شديد النفور من العربية، لأن كانوا يأتون بفقيه أن ينام وعندما يفيق يضرب الله.
كان عنيفا مع
هو لا يقوم بشيء. ومرة شكيته إلى الوالد، فجاء وكال له ورفدوه، يعني بالمعنى المصري،
تم توقيفه عن العمل،
توقيفه، وجيء بفقيه آخر كان ألطف وأفضل. على كل حال كانوا يضربونا يعني بلا حق،
ولكن في المقابل كان هناك أساتذة آخرين على النقيض،
معلمين. لا، في المدرسة شيء آخر. كان هناك إسبان، معلم إسبانية ومعلم عربية، وكانت الأمور جيدة، وكنا نتلقى تعليما جيدا. ولكن بعد سنتين أظن جئنا إلى أصيلة، استمرت الأمور. وعندما ذهبنا إلى القصر الكبير في الدراسة الثانوية، من الإعدادي إلى الثانوي في القسم الداخلي أدب، أيضا كان هناك مدرسون إسباني، كانت الإسبانية، ولكن انضافت الفرنسية، وأصبحنا إسبانية الفرنسية والعربية. وبعد نيل البكالوريا بطبيعة الحال كل واحد أخذ التخصص
الخاص. وكانت وجهتك فاس حينها؟
وجهتي فاس، كلية الأدب بفاس. كنت أنا وبنيس، تعرفنا في أصيلة قبل ذلك، أنا ومحمد بنيس، محمد بن طلحة، أحمد بن البدوي، على الحجام، أحمد بن ميمون، هؤلاء كلهم كانوا من جيل الشعراء الذي أنت من جيل السبعينات. ومن المدرسين كان أحمد المجاطي رحمه الله جيل الستينات، محمد الخمر القنوني رحمه الله، وكان هناك محمد السرغيني، ما زال على قيد الحياة ولكنه مريض،
نتمنى له الشفاء.
وآخرون، وكان هناك مدرسون كبار مشارقة. محمد نجيب بهبيتي هذا كان رجلا متخصصا في الشعر الجاهلي، ووقع له خصام كبير مع تحسين بسببه، لأن تحسين أنكر وجود الشعر الجاهلي، وهو كان شغله الشغل هو الشعر الجاهلي، وكتب دراسة مطولة يهاجم فيها تحسين، وتحسين كان عميدا للكلية فأطردوه، فجاء إلى المغرب ودرس أجيالا، وكنا من طلباته. دكتور صالح الأشر أيضا، وكان يعني كان هناك مدرسون من أمجد طرابلسي،
نعم.
رجل عالم عظيم أنجز بحث الشهادة استكمال الدروس عليه.
أعتقد أنك بدأت كتابة الشعر في وقت مبكر أستاذ المهدي،
نعم.
في أي فترة تحديدا كانت لك أولى المحاولات؟
أولى المحاولات لا أذكرها بالضبط، ولكن أذكر المحاولة الأولى التي أرسلتها إلى جريدة العالم سنة 1964، نشرت في ركن الناشئة، وهي كانت محاولة مهمة
رغم أنك كنت في سن صغيرة.
لا كانت قوية، لأن كنت أحفظ الكثير من الشعر، وحفظ الشعر يقوي الرصيد اللغوي والشعري، وأيضا من له قدرة على الشعر يستطيع أن يتفوق على غيره ممن لا يستطيع وكانت موزونة دون علمي. فلما نشرت هناك قام رئيس التحرير المرحوم محمد مصطفى الصباغ، أخو الشاعر محمد الصباغ رحمه الله، فنشرها في صفحة أصوات، وهي كانت خاصة تلاميذ يعني اللي هما في مرحلة متطورة من النشر قبل أن ينشروا في الملحق الثقافي. كانت ثلاثة ديال
التدريج. نعم.
فأصبحت من كتاب أصوات لفترة قصيرة، ثم وأنا في الكلية أصبحت أنشر مثل بالنيس، وبالنيس سبقني بفترة قصيرة، ومن هنا انطلقت الأمور، وأصبحت علاقتي بالشعر علاقة لافكة كمنها، يعني أصبح عشق، وأصبح أيضا مسألة تحولت إلى عمل مستمر وإلى الشغل دائم على الكتابة والتفكير فيها. وهذا طبعا أفادني في دراستي، وأحيانا كان ينهكني، لأنني عندما أقوم بالدراسات في البيت في المكتبة أبدأ كتابة الشعر أحيانا في 12 الواحدة صباحا، وعلي أن أفيق، أعمل برنامج لنفسي حتى في العطل أن أفيق في 7 صباحا، أنام 3 ساعات
حتى لو لم يكن لديك
حتى
عمل.
لم يكن لابد أنا أعمل يعني أصنع أضع برنامج لنفسي،
ولكن هذا برنامج صارم
هكذا كانت الأمور. وكنت ألعب كرة القدم
أيضا،
ولكن السبت والأحد، ولعبت في فريق القسم الوطني الثالث لمدينة أصيلة فترة قصيرة، كنت لاعبا ماهرا.
ولماذا تخليت لاحقا؟
لا، لأن كنت أفعل ذلك كهواية، وكان المدربا يعني كانت عندي موهبة في كنت سريعا ومراوغا وماكرا،
كنت
جناح أيمن.
ربما كنت مثل حكيمي الآن.
لا حكيمي
ظهير أيمن،
أنا مدافع أيمن، أتابع الكرة. لا أنا لا، كان المدرب يوجه إلى الليم وأحيانا ويصرخ في وجهي أيها الجبان، يعني يقول لي كوباردي بالإسبانية، أيها الجبان، يعني
من أجل أن يشحذ همتك.
لا، لأن أحيانا أجد نفسي أمام مدافع طويل القامة وقوي من فرق العرائش أو طنجة. مرة قال لي أحدهم إذا مسست الكرة سيقطع رجلي، فذهبت عند المدرب أخبره بذلك، بدلا من أن
ينتصر لك،
لا لم ينتصر لي، ويحاول أن يتصل بالحكم أيها الجبان تابع المباراة. كان والدي يشاهد مباراة ملعب مرشان، ولكنه لم يكن له خبر بالأمر ولم أخبره بذلك، وإلا سيقول لي دعك من هذه.
توقف عن لعب كرة القدم.
هذه استطرادات على كل حال.
لماذا تركت لاحقا كرة القدم؟
لا، لسبب بسيط، أحسست أنني لا يمكن أن أستطيع التوفيق، لأن كانت هناك فترة قبل مجيء الامتحانات، ولكن كان مطلوبا مني، لأن أصبحت رسميا وضروريا للفريق، أنني أبقى معهم، وكان عليهم أن يلعبوا مباراة السد للصعود إلى القسم الثاني، ولكن والدي رفض، وأنا أيضا لم أكن مقتنعا وكنت أخاف، فتخليت.
كان عليك أن تحسم قرارك.
وأصبحت ألعب كرة القدم كهواية من حين لآخر، وانتهى الأمر.
وتشاهد المباريات أيضا
دائما. من حين لآخر لم يعد الأمر كما كان.
نعم، جميلة هذه الذكريات أستاذ المهدي.
نعم.
طيب لنتحدث عن الشعر، تحدثنا عن بدايتك الأولى في النشر. طبعا جاءت مرحلة نضجت فيها تلك الموهبة وبدأت تنشر الدواوين، هذه المرحلة حدثنا عنها.
أولا أريد أن أكون صريحا في هذا الأمر، هناك مرحلة استمرت فترة أظن غير قصيرة، يعني مرحلة السبعينات، أستطيع القول أنه كانت هناك مرحلة كان فيها بالنسبة إلي كان فيها فتح شعري مهم قمت به لمدة 2 أو 3 سنوات، ولكن في منتصف السبعينات وما بعدها الشعر المغربي بدأ ينحو منحا متزايدا نحو شعر الالتزام وشاع ليس في المغرب وحده. أصبح الشعر مطلوب منه أن يقوم بدور إيديولوجي أكثر منه دور فني جمالي. والشعر أصبح مطالبا بأن يلعب دور المناضل عبر القصيدة وأن يعري الأوضاع وكنت من ضحايا هذه المرحلة لفترة وجيزة، لأن كل الشعراء الذين كانوا من الطليعة في ذلك الوقت بالنيس بن طلحة بالبدوي خصوصا من جيل السبعينات فأغلبهم سقطنا جميعا تقريبا. أنا في الأخير وضعت حدا للأمر وتوقفت لمدة معينة عن الكتابة، ثم بدأت بتجربة جديدة مستمدة من تجربتي في أصيلة، ومن هنا يعني علاقتي بالأمكنة وبالبحر وبالمتخيل وبالطفولة الأولى. وهذا لم يكن، لا أستطيع أن أقول كان عملا مدروسا أو مخططا له،
كان عفويا
لأنني أحسست المدينة دفعتني إلى ذلك. ارتباطي بأصيلة وعودتي دائما إلى الارتباط بالطفولة والاستنجاد بها في مواجهتي للقحط الذي أصابني في خريبقة في هذا وجدت منابع أخرى وبدأت تجربتي تتغير شيئا فشيئا، وفعلا أخذت مسارا آخر. قراءاتي أيضا تغيرت، عملي على الترجمة واتساع قراءاتي في الشعر الإنساني عموما أيضا أفادني كثيرا، وأصبحت أشعر بمسؤولية. وهذا كان في إطار عمل نستطيع أن نقول جماعي، كل على شكلته من جيل السبعينات، يعني بالنيس بن طلحة إلى مجموعة من الشعراء.
هذا الجيل تحديدا أستاذ المهدي لم يكونوا فقط شعراء، ولكن صنعوا حركة ثقافية إن شاء الله.
صنعت حركة ثقافية مهمة. لا أتذكر عن نفسي، هنا كانت هناك جمعية اسمها جمعية القدماء الأمم الأصيلي، أنا وخليل غريب بالخصوص قمنا بعمل مهم، غيرنا هذه الجمعية لأنها كانت جمعية محدودة الأفق وتشتغل على الأمور المحلية والهامشية وتشارك في العيد مولد النبوي وهذه الأشياء. إحنا جينا فغيرنا المسار وجعلنا منها جمعية ثقافية ملتزمة، وأسسنا لقاء نشاطا سنويا هاما، لقاء أصيلة لقاء الثقافي، وعطينا له سنوات، لقاء الثقافي الأول الثاني الثالث، أصبح يضم التشكيل، لأن خليل كان معارض للتشكيل، ويضم أيضا ندوات في الشعر وفي القصة ومحاضرات، كان ذلك سنويا. بالإضافة إلى هذا المهرجان أو هذه الأنشطة الكبرى، كانت هناك أنشطة أخرى تتم، محاضرات ندوات ومعارض تشكيلية في الطبيعة في حدائق، مثلا حدائق قرب القصبة جنب القصبة كانت تقام هناك معارض تشكيلية، يعني والمدينة مدينة تشكيلية
صحيح.
ووجود خليل غريب هذاك فنان عظيم بكل تأكيد لعب دورا هاما في هذا الأمر، وكنا يعني هو من جهة وأنا من جهة كنا
تكملان بعضكم.
نعم، وهذا أعطى أشياء كثيرة. ثم ظهرت تجربة محمد بن عيسى
صحيح.
التي كنا لم نكن معها
في البداية
ولكن بطبيعة الحال إحنا لم يكن ممكن أن نستمر تجربتنا. نستطيع القول بأنه في سنة يعني في 78 كان آخر
نشاط
ديالنا، وبعد إذن جاء تحمل المسؤولية في الجمعية آخرون واستمروا وكانوا أكثر يسارية منا وبعيدين تقريبا بعدا كبيرا عن الفنون والأدب، فطبعوا الجمعية بطبع ثقافي ملتزم بالمعنى الذي كان سائدا حينها. وفي المقابل كان محمد بن عيسى يطور تجربته. طبعا أنا وخليل رفضنا المشاركة في اللقاء في تجربة محمد بن عيسى، لأن كان لدينا تصور آخر للأمور
قبل أن تدعمها لاحقا.
أنا على كل حال دعمتها، ولكن لم أكن أبدا عضوا فيه. فيما بعد تبين لي أن تجربة تستحق الدعم، لأنها أفادت المدينة، ومحمد بن عيسى قدم الكثير لهذه المدينة. خليل من طبعه أن الانعزال
تحفظ
تحفظ، ولكنه إنسان مبدع من طراز عال. أنا على كل حال لم أكن أبدا ولم أسعى ولا أريد أن أكون في أي جمعية أخرى، ولكن شاركت في بعض أنشطة الأستاذ محمد بن عيسى، وأنا أعتبر ما يقوم به الآن عمل مهم، وغير المدينة وطورها وأفادها
وأحضر العالم كله إلى أصيلة.
لا رجل حقيقة، نحن مديننا له بالكثير.
نعم، سنتوقف هنا أستاذ المهدي أخريف، وسنختم هذا الجزء الأول من سيرتك، لكن موعدنا الأسبوع المقبل في الجزء الثانية. شكرا لك الأستاذ المهدي أخريف، وشكرا لكم مستمعينا،
وإلى اللقاء.